الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب العظيم القيم الذي يرسم منهج المسلم في التعامل مع نصوص الشرع ويأمره بلزوم السنة ويحذره من طرائق أهل البدع وخطورة ترك ما عليه السلف الصالح، كعادة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على باب ما جاء في أن البدعة أشد من الكبائر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
نعم، قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بعد باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، ومناسبته ظاهرة لأن المبتدع لم يدخل في الإسلام كله، ولم يمتثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن هنا جاء مناسبة ذكر هذا الباب بعد باب وجوب الدخول في الإسلام كله، ليبين أن المبتدع لم يدخل في الإسلام كله، وإنما خالف في ذلك وترك شيئا مما جاء به القرآن والسنة. ولأن الدين كامل كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه كما قال غير واحد من السلف: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دين. لأن البدع هي أحداث في الدين كأحداث عبادة ليس لها أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية، وكأحداث عبادة لا دليل عليها، وكأحداث الموالد ونحو ذلك، فإن ذلك كله يتعارض مع قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومع قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإن هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإن هذه النصوص تدل على كمال هذا الدين، وأن الله كمله لعباده قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي أحداث في الدين فإنه يكون من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام مالك: من أحدث بدعة في الإسلام فإنه يتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله تعالى قد كمل هذا الدين. والمبتدع يتبع خطوات الشيطان، فإن البدعة هي ميراث الملل السابقة، سواء المنسوخة والمبتدعة. ولذلك قال المصنف: باب ما جاء أن البدعة شر من الكبائر، كبائر الذنوب، لأن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر ضابط الكبيرة هو كل معصية أوجب الله عليها حدا في الدنيا، كالسرقة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، أو توعد فاعلها بالنار أو بالغضب أو باللعنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فهذا هو ضابط الكبيرة. والبدع أشد من الكبائر، هذا من حيث الجملة ومن حيث الجنس، لا من حيث مفردات البدع وأعيانها، فقد يكون بعض البدع دون بعض الكبائر، وإنما المقصود جنس البدع أشد من جنس الكبائر، لا أن المقصود أعيان البدع تكون كلها شر أو أشد من الكبائر. البدع أشد من الكبائر لأسباب ذكرها أهل العلم. من هذه الأسباب أن البدعة يفعلها صاحبها تقربا، المبتدع عندما يفعل البدعة يظنها من الدين فيفعلها تقربا إلى الله عز وجل على أنها طاعة. أما الكبائر فيفعلها فاعلها مع اعتقاد الذنب وأنها ليس مما يتعبد به. أيضا البدع فيها زيادة واستدراك على الشارع وإضافة في الدين، والزيادة أعظم من المخالفة، يعني كون الإنسان يخالف وهو يعتقد المخالفة ويرى أنها مخالفة، هذا خير من الذي يزيد في الشرع ويستدرك على الشارع ويتعبد الله بذلك. أيضا باب البدع هو من باب الشبهات، والذنوب والكبائر من باب الشهوات، والشبهات أشد من الشهوات، ولذلك الشبهة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن الشبهة يتعبد بها ويستمر عليها فاعلها، وأما المعصية فإن العاصية لا يتعبد الله بها ولا يعتقد أنها من شرع الله. ولذا تجد أن المبتدع يحاج عن بدعته ويجادل دونها وينشرها في الناس، بينما العاصي لا يجادل عن المعصية بل يخجل من فعلها ومن اقترافها. الشبهات أقوى تأثير من الشهوات، لأن الشبهة تبقى في القلب وتترسخ فيه، ولأن المبتدع يفعلها لا على أنها مخالفة للشرع بل على أنها من الشرع، فالذي يبقى عليها يجادل عنها يذود عنها، قد يقاتل وقد يقتل دونها ومع ذلك يرى الاستمرار عليها. ولذلك إثم البدعة أشد من المعصية، لأن البدعة ضررها متعدي، لأنه يفعلها المبتدع ويحث الناس عليها إما بقوله أو بفعله، فمن تبعه في ذلك فيكون قد زاد إثم المبتدع بسبب ذلك. ولذا بعض العلماء يمثل ببعض المبتدع الكبار، فيقول مثلا الجهم بن صفوان لو كان فعل كبيرة لا انقطعت هذه الكبيرة بموته، لكن لما أحدث ما أحدثه في الدين من نفي الصفات من مذهب الجهمية بقيت هذه البدع بعد وفاته وهكذا. فلذلك إثم البدعة يستمر ويتعدى فاعلها إلى متبعه ومقتديه الذي يقتدي به في ذلك، بينما المعصية تقتصر على صاحبها إن لم يكن مستحلا لها أو مجاهر بها، لأنه إذا جاهر بها واقتدى الناس به في مجاهرته فإنه يأثم في هذه الحالة، لأنه يكون ضررها تعدى ولم يقتصر عليه. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة من المبتدعة وهم الخوارج، وأما أصحاب الكبائر فلم يرى فيهم مثل هذا الحكم، لأن حالهم لا يصل إلى ذلك، قد يترتب على فعل الكبيرة إقامة الحد على فاعلها وقد لا يترتب، لكن جاء الأمر بقتل طائفة من المبتدعة وهم الخوارج، فهذا دليل على أن البدعة أشد من الكبيرة، وهذا كما ذكرت من حيث الجنس، من حيث الجملة، لا من حيث أفراد البدع، فقد تكون هناك بدع دون بعض كبائر الذنوب، دون القتل، دون شرب الخمر، دون الزنا ونحو ذلك، لكن هذا يعني المقصود من حيث الجنس ومن حيث الأصل. إذن فيكون المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب، باب ما جاء أن البدع أشد من الكبائر، مناسبته ظاهرة للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله هو قوله باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك كل ما سواه، ثم قال باب ما جاء أن البدع أشد من الكبائر، لأن المبتدع لم يدخل في الإسلام كله ولم يمتثل الإسلام كله، وإنما خالف الإسلام فيما ابتدعه من بدع، والبدع كما تقدم ذكرناها في دروس ماضية ليست على يعني حكم واحد، منها ما يخرج من الإسلام ومنها ما يكون دون ذلك، لكن البدع كلها شر وكلها فيها خطورة على فاعلها، وليس في الإسلام بدعة حسنة، يعني من يقول هناك بدعة حسنة فهذا الكلام يخالف نصوص الشرع، يخالف جملة من النصوص التي دلت على كمال الدين، ويخالف على الخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وكل من صيغ العموم، فهذا دليل على أنه ليس هناك بدعة حسنة، وأن البدعة كلها شر، فالبدعة لا يتساهل في شأنها أبدا، لأنها خطر على الدين وخطر على المسلمين، وبها يزول الدين شيئا فشيئا وتحل محله البدع، لأنه ما أوجدت بدعة وعمل بها الناس إلا وكان ذهاب سنة في مقابل ذلك. ولذلك قال من قال من السلف إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، الشبهات أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن الشبهة ولأن البدعة يفعلها المبتدع يتقرب بها إلى الله على أنها دين، وهي ليست كذلك، فيزداد من الله بعدا، بينما مقترف المعصية يفعلها وهو لا يتدين الله بها، وإن كانت المعاصي شر أيضا وشوم على أصحابها، ولكن مع ذلك خطورة البدع أشد منها. نعم.
قال رحمه الله وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
يقول لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، غالب البدع تؤول وتؤدي بأصحابها إلى الشرك، مثل بدع التوسلات، كمن يقول أتوسل إليك بفلان أو بجاه فلان، فآلت إلى تعظيم الموتى أو إلى الاعتقاد أن في أرواح الموتى أسرار وأنهم ينفعون ويضرون، فتوصل صاحبها إلى الشرك. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه وسائل إلى الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد. فقد تكون البدع شركا، ومن الشرك الذي يخرج من الملة كدعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والذبح للقبور، فهذه من البدع الشركية التي تخرج من الملة، وقد لا تكون كذلك، لكنها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شر من كبائر الذنوب. نعم.
قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم.
نعم، أورد هذه الآية المصنف فقال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، لأن المبتدع مفتري على الله عز وجل، يضيف إلى شرع الله ما ليس من شرع الله، يستدرك على شرع الله. فلا أحد أظلم ممن يكذب على الله عز وجل وينسب هذا الكذب إلى دين الله عز وجل. فالمبتدع يقولون الله قد أذن لنا بهذا، ويقولون للناس هذا دين، ويحثون الناس ويدعونهم إلى فعل هذا الأمر المبتدع المخالف لشرع الله، فيصدق عليهم أنهم مفترون. وهؤلاء يعني المبتدعة كما ذكر أهل العلم يناقشون، فيقال لهم: هل كان عملكم هذا كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإن قالوا لا فهو بدعة. فيقال لهم: هل يوجد دين يحبه الله عز وجل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؟ فإن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لما ذكر الفرق المخالفة وذكر أن الناجية واحدة، فوصفها فقال: ما أنا عليها اليوم وأصحابي مثل ما أنا عليها اليوم فأصحابي. فلا شك أنهم سيبهتون ولا يجدون جوابا، هؤلاء الذين يجدون البدع ويحدثون البدع، وهم يقرون ويعترفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك والصحابة لم يفعلوا. إذن فكيف يتدين الله بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، والدين قد كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ فهم محجوجون بالكتاب وبالسنة، ولا دليل لهم على ما يفعلونه إلا أن تكون قلوبهم قد أشربت الهوى، فيستمرون على ما هم عليه من بدع لأن قلوبهم قد أشربت الهوى وتجارى بهم الهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يتجارى الكلب بصاحبه. أما من لم يبلغ هذه المنزلة فإنه إذا بين له كمال هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع كلها، وأنه قال: كل بدعة ضلالة، وأن الصحابة لم يفعلوا ذلك، فيكون الشخص يرجع إذا هو يريد الخير ويريد الإسلام ويريد السنة، إذا بين له حقيقة هذا الدين وحقيقة لزوم السنة، ولا يبقى معاندا ومصرا ومكابرا على ما فيه مخالفة في الشرع إلا أن يكون قد بلغ به الهوى مبلغا عظيما بحيث أنه أشرب قلبه بهذا الهوى ولا يرجع عما هو عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
نعم، المصنف ذكر هذه الآية ويقول تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إنه كما تقدم في ذكر كون البدعة شر من الكبيرة أو أن البدعة شر من الكبائر، أن شر البدعة يتعدى فاعلها ويقتدي الناس به فيها، وهو يدعو الناس بقوله أو بفعله على أن هذا من دين الله عز وجل، فيتسبب في إضلال الخلق، فإذا تسبب فإنه يحمل أوزار من تبعه بذلك. ولذلك قال تعالى: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد يقال: كيف نجمع بين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون؟ والجمع أن يقال بأن الإنسان يتحمل معصيته ولا يحمل غيره المعصية التي فعلها. أما هؤلاء الذين يحملون أوزارهم وأوزار من كانوا سببا في ضلاله، فإنهم فعلوا الفعل أو قالوا القول الذي دعوا به الناس إلى اتباعهم فيه، فيكونون قد تسببوا في ذلك، فيكونون مثل الداع الذي يدعو إلى المعصية فعليه إثمها وإثم من استجاب لدعوته فيها. فالمصنف ذكر هذه الآية الكريمة ليبين خطورة البدعة وخطورة المبتدع، وأن الأمر لا يقتصر عليه فحسب بل يتعداه إلى غيره، وأن الإثم لا يتوقف على ما فعله وإنما يتعداه فيلحق به إثم من تبعه في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد.
إنام يقول في الصحيح، وتقدم أن مقصود المصنف كما هو مقصود أهل العلم إذا قالوا في الصحيح فيقصدون به صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وقد يقصدون به ما في الصحيحين. فهنا يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. أين الشاهد في الحديث لهذا الباب؟ من أين نأخذ الشاهد؟ الباب ما هو الباب؟ باب ما جاء في أن البدعة شد من الكبائر، فأورد الحديث في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فما المناسبة هنا؟ أين المناسبة هنا؟ فلذلك أمر بقتلهم لابتداعهم. فهذا دليل على أن البدعة شر من الكبيرة، فلذلك قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. ففي هذا الحديث فرق أو فرق بين فاعل الكبيرة وفاعل البدعة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وهم مبتدعة بأنه وصفهم للصحابة فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والخوارج هم الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين فيخلعون السمع والطاعة ويكفرون بالكبائر ويستحلون دماء المسلمين. ولجاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فالخوارج فيهم خطر على المسلمين، فمذهبهم أنهم كما ذكرنا يرون خلع السمع والطاعة والخروج على ولي الأمر المسلم بالسلاح وتكفير ولي الأمر وتكفير المسلمين واستحلال دماء المسلمين وأعراض المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا هو تاريخ الخوارج، لم يعرفوا في الأصل بقتل أهل الكفر وإنما يقتلون الإسلام. خرجوا على عثمان، خرجوا على علي رضي الله عنه، خرجوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وسموا قتالهم للصحابة جهادا. فبدل من أن يفيدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في القرآن وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بهم يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون ذلك جهادا. قتلوا عثمان رضي الله عنه وقتلوا عليا رضي الله عنه، واعتقدوا كفر عثمان واعتقدوا كفر علي وكفر كل من كان مخالفا لهم، كل من كان مخالفا لهم أو لا يرى رأيهم فإنهم يقتلونه ويعتقدون حل دمه وماله. فلذلك ما جاء من النصوص مثل ما جاء في الخوارج والتحذير من الخوارج وخطورة مذهب الخوارج. ولذا قدم الصحابة رضوان الله عليهم قتال الخوارج على قتال الكفار، وذكر العلماء أن هذا من فقه الصحابة، من فقه الصحابة أنهم قدموا قتال الخوارج على قتال الكفار. لماذا؟ لأن أهل الإسلام عندما يقاتلون الكفار إنما يطلبون ربحا، يطلبون من هؤلاء الدخول في الإسلام وعدم الوقوف في وجه الدعوة إلى دين الله. أما الخوارج فيفسدون الأصل ويفسدون رأس المال الذي هو الدين، فهم يهدمون الدين من الداخل، والذين يهدمون الدين من الداخل شر من الذين يهدمونه من الخارج. فالكفار وإن أفسدوا الدين إفسادهم للدين يأتي تبعا لإفسادهم للأرض، أما الخوارج فإفسادهم للدين يأتي أصلا. فلذلك اعتقدوا كفر الصحابة، اعتقدوا كفر المسلمين، خروج على ولي أمر المسلمين، قتال المسلمين، هذا هدم للدين من الداخل. لأنه أي مسلم يسمع كافرا يتكلم في شرع الله لا يقبل منه، لأن الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذن فلا يقبل من أي كافر يقول شيئا في الإسلام لأن هذا كافر. لكن إذا قام شخص باسم الإسلام وجاب الآية الكريمة ثم حرف معناها وجاب الحديث الصحيح ثم غير معناه وهو يتكلم قال الله قال رسوله وهكذا، فهنا يغتر به الناس، لا سيما إن كان كثير صيام كثير صلاة كثير قراءة للقرآن، لكن ليس هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة منهم، يعني من الخوارج، قد يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، شرار الخلق شرار الخلق كلاب أهل النار. ما جاء من النصوص مثل ما جاء في الخوارج لشدة خطرهم على الإسلام وأهل الإسلام قديما وحديثا، قديما وحديثا. من أين أوتي الخوارج؟ أوتي الخوارج من سوء فهمهم للنصوص، قد يكون عندهم قصد حسن ومحبة للدين لكن بدون فقه بدون فقه بدون علم، وهذه هي الآفة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صيامهم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فأوتي الخوارج من سوء فهمهم لنصوص الشرع. فكما قال ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج: شرار الخلق. قال: أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين، فجعلوها في المؤمنين، فيقرؤون النص الذي في الكفار ويجعلونه على المؤمنين. من هنا جاءت خطورتهم. فالمصنف أورد تحت هذا الباب الحديث الصحيح: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ليبين أن البدعة شر من الكبيرة. الكبيرة الشر لا شك في ذلك، وفيها ظلمة وفيها خطر على الإنسان، لكن البدعة أشد وأخطر لما تقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا.
وفيه في الحديث يقول أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما ضلوا، ما صلوا، ما صلوا، يعني نهى عن قتل أمراء، مع أنهم إيش؟ أهل ظلم وكبائر ومخالفة للشرع، نهى عن قتلهم طالما أنهم يصلون، بينما أمر بقتل الخوارج وهم إيش؟ يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن. الشاهد من إرادة المصنف لهذا الحديث ليبين ما يناسب الباب، ما يناسب الباب، وأن أهل البدع شر من أهل المعاصي. فهو أورد هذا الحديث يعني من أو هذا الشاهد من الحديث من هذا الباب، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، يعني ما صلوا. وهذا دليل أيضا على عظيم مكانة الصلاة في الإسلام، وأنها فارقة بين الإسلام والكفر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا دليل على أن من لا يصلي يكون قد فارق هذا الدين وخرج من هذا الدين. نعم.
قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.
نعم. المصنف أورد هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، لما رأوا هذا الرجل أتى بهذه الصدقة تتابع الناس. والحديث جاء فيه أن قوم من مضر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدا عليهم الفقر والحاجة، مجتالي النمار، يعني ثيابهم مجتابي النمار، يعني ثيابهم رثة ممزقة من شدة فقرهم والحالة التي هم عليها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وفقرهم حتى على الصدقة، فأتى رجل من الصحابة بصرة كبيرة لا يكاد يستطيع حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس لما رأوا هذا الفعل من هذا الصحابي، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث يعني يبين أنه ليس في الإسلام سنة ليس في الإسلام بدعة حسنة، ولذلك قال من سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه كيف تعرف أنها حسنة ولا ليست حسنة إلا أن يكون لها أصل في الشرع ودليل في الشرع. سبق أن ذكرنا ما ذكره أهل العلم من ضابط البدعة. ما هو ضابط البدعة؟ قالوا ضابط البدعة يعرف من تعريف البدعة، فلذلك عرفت البدعة بأنها التعبد لله بما لم يشرعه الله، هذا تعريف. وتعريف آخر هي التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. التعريف الأول مأخذ من قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن تعبد الله بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين ولا خلفائه الراشدون فهو مبتدع، سواء كانت هذه البدعة والتعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو ما يتعلق بأحكامه وشرعه، ولا دخل لأمور العادة في هذا الأمر. يعني الأمور العادية التي اعتادها الناس أو يفعلها الناس وليست من الدين ما تدخل في هذا المعنى معنى البدعة، وإنما المقصود بالبدعة المنهي عنها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي ما لها علاقة بالدين، وليس هناك بدعة حسنة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فلا تكون سنة حسنة إلا إذا كان عليها دليل من الشرع، وهذه تشمل ثلاثة أمور: إما أن يبتدئها الإنسان، والمقصود بابتداء الإنسان لهذه السنة أن يبادر إلى الامتثال، مثل ما فعل هذا الصحابي لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة بادر هذا الصحابي وأتى بالمال. هنا سن سنة حسنة، يعني بادر في الامتثال ليقتدي الناس به. أو أن تكون السنة قد أميتت فيحييها، فيكون هنا سن سنة حسنة. وقد يمثل لذلك بفعل عمر رضي الله عنه للتراويح. التراويح كان مبتدأها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس جماعة عدة أيام لكنه ترك خشية أن تفرض على الناس، وهو كان بأمته رؤوفا رحيما. ثم تركت صلاة التراويح في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما جاء عمر رضي الله ورأى الناس أوزاعا يصلون جماعات وبعضهم يصلي على انفراد جماعهم تحت إمام واحد، فعمر أحيى السنة التي كان مبتدأها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء من جاء إلى عمر وقال هذه بدعة، يعني في اللغة، وإلا هي فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركت في زمن أبي بكر، فلما فعلها عمر قالوا بدعة. قال نعمة البدعة، يعني نعمة البدعة إذا كانت هذه بدعة، فالمقصود هنا في اللغة، وإلا في الشرع مبتدأها كان من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون السنة وسيلة، المقصود بها وسيلة إلى أمر مشروع، مثل بناء المدارس التي يتعلم الناس فيها العلم، ومثل طباعة الكتب التي يقرأ فيها الناس العلم. فهذه ليست، يعني ليس الإنسان متعبد بها في ذاتها، وإنما هي وسيلة إلى أمر مشروع، والوسائل لها أحكام المقاصد. فمن سن في الإسلام سنة حسنة لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: إما أن يبتدي بالامتثال ليقتدي الناس به، أو أن يحيي بدعة سنة قد أماتها الناس، أو أن يفعل ما هو وسيلة ويؤدي إلى فعل هذا الخير الذي أصله كان مشروعا. ولذلك قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة. سنة سيئة، كيف نعرف أنها سنة سيئة؟ يعني ليس عليها دليل من الشرع، ولذلك قال كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من تبعه في ذلك، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه تسبب في إضلال هؤلاء فيلحقه الإثم بسبب الذي تسبب فيه. نعم.
قال رحمه الله: وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة.
أي نعم، يعني له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص من أثامهم شيئا. وهذا الحديث فيه حث على لزوم السنن وترك البدع وخطورة البدع، وفيه أيضا بيان فضل الدعوة. من دعا إلى هدى فله يعني مثل هذا الأجر العظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا فيه بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. البصيرة يعني العلم، وإذا كانت هذه الدعوة على علم وبصيرة فإنها تكون دعوة إلى السنة والعمل بالسنة ومعرفة السنة وحث الناس على السنة، وإذا كانت ليست على بصيرة فإنها تكون دعوة إلى الضلال، دعوة إلى المحدثات، دعوة إلى البدع المخالفة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التحذير من دعاة الضلال، ويدخل فيه الدعاة إلى البدعة، لأن البدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يدعو إلى البدع يدعو إلى الضلال، ويكون عليه إثم ذلك وإثم من اقتدى به. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة.
نعم، هذا الباب يتمم للباب الذي قبله، ولذلك قال المصنف: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا الباب عقده المصنف كالمتمم للباب الذي قبله، لأنه ذكر قبله أن البدعة شد وشر من الكبائر، ومن أوجه ذلك أن البدع أشر وأشد من الكبائر أن الله احتجز التوبة، احتجز التوبة عن صاحب البدعة. فالله لم يحتجز التوبة على من فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وأما البدعة فإن هذا الباب الذي ذكره المصنف يدل على أن الله قد احتجز التوبة عن صاحب البدعة، ولذا قال المصنف هذا:
هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن رحمه الله.
يعني هذا الأثر أن الله احتجز البدعة التوبة عن صاحب البدعة مروي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، ومروي مرسلا عن الحسن رضي الله عنه أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. نعم.
وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين رحمه الله فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه.
نعم، يقول: ذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، يعني كان عندهم رأي، عندهم شخص على رأي الخوارج، على فعل الخوارج ورأي الخوارج، يقول: فترك هذا الرأي ففرح هذا الرجل بترك المبتدأ لهذا الرأي. يقول فأتى إلى ابن سيرين فقلت له, قل أتيت إلى ابن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول, إن آخر الحديث أشد عليه من أوله, يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وهذا دليل على أن محمد بن سيرين مع من يرى أن الحديث عام, إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة, أنه عام فيشمل كل بدعة ويشمل كل مبتدع أنه محتجز عنه التوبة. فلذلك لما أخبر ابن سيرين بهذا الخارجي الذي ترك رأي الخوارج لم يرى ذلك, بل قال انظر إلى ماذا يتحول, انظر ماذا يتحول إليه. قال آخر الحديث عليهم شر من أوله, يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. ولذلك هل للمبتدع توبة؟ من أهل العلم من يقول ليس للمبتدع توبة, وأنه في الغالب لا يتوب التوبة الكاملة, قد يتوب من بدعة فيدخل في بدعة أخرى, لكنه يبقى مستمرا حتى يموت وفيه شيء من البدع التي ابتدعها أو البدع التي تبع فيها غيره, فلا يتوب التوبة التامة التي تزيل البدعة كلها من أصلها. وهذا قول لبعض السلف. هناك قول آخر, ويرى أصحاب هذا القول أن للمبتدع توبة, قالوا بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه لما ناظر الخوارج في زمن علي رضي الله عنه وكان عددهم 6,000 ورجع منهم 2,000 الثلث, فهؤلاء خوارج ومبتدعة وتابوا ورجعوا. قال وكذلك عبر التاريخ أن فيه ناس من أهل البدع رجعوا, قالوا المتوكل والواثق كانوا من أهل البدع وكانوا يقولون بخلق القرآن, ومع ذلك رجعوا إلى السنة وتركوا القول بخلق القرآن وتابوا ورجعوا من هذا الذنب. وأيضا قالوا عموم الآيات التي تدل على أن الله يقبل توبة من تاب, لما ذكر الله عز وجل كبائر الذنوب, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقالوا هذا دليل على أن المبتدع قد يتوب, قد يتوب. إذن ما الذي تحجر عنه البدعة على هذا القول؟ يعني ما تحجر البدعة عن المبتدع؟ قالوا تحجر, لكن عن أي مبتدع؟ قالوا عن المبتدع الذي أشرب البدعة ودخلت قلبه واقتنع بها اقتناعا تاما, هذا الذي تحجر عنه التوبة. قالوا لأنه جاء في الحديث لما ذكر بعض أهل الأهواء قال يتجارى بهم الكلب, الكلب داء الكلب, يعني الكلب المسعور إذا عض إنسانا فإن هذا السعار أو هذا الداء الذي في لعاب الكلب يدخل في دم الإنسان ثم يدخل بقية جسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحب هذا الداء حتى لا يدع مفصلا إلا دخله. فقال الذين تحجر عنهم التوبة هم من كانوا بهذا الوصف, الذين اقتنعوا بالبدعة اقتناعا تاما وأشربوا حبها ولا يرون إلا هي ولا ينظرون إلى ما سواها, فهؤلاء هم الذين تحجز عنهم التوبة، وأما من عداهم فإن الله يتوب على من تاب. قالوا ولأن الأصل أن نجمع بين الأحاديث، أن نجمع بين الأحاديث، فالأحاديث فيها ما يدل على أن من تاب تاب الله عليه، وفيها ما يدل على أن صاحب البدعة محتجزة ومحتجبة عنه البدعة. قالوا إذن فيكون المحتجز عنه البدعة هو من بلغ هذا المبلغ من البدعة، هذا ما ينفع معه لا قرآن ولا حديث ولا شيء، ما ينفع معه، خلاص أصبحت هواه هي البدعة. رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فمثل هذا هو الذي لا يوفق للبدعة، لا يوفق للبدعة. وإن كان كما يقول كثير من أهل العلم أن الغالب على المبتدعة أنهم لا يوفقون للتوبة، خصوصا التوبة التامة التي يتخلصون فيها من أثار البدع، يعني يبقى عنده شيء من البدع حتى يموت، هذا قول كثير من أئمة الإسلام. والبعض يرى أنه التوبة تحصل، لكن في الغالب أنها تحصل ممن لم يشرب حب هذه البدعة وتكون دخلت قلبه وركن إليها واعتقدها دينا يتدين الله به، ولا يرضى لأحد أن يناقشه فيها أو أن يعارضه فيها أو أن يبين له ما يخالفها أو أن يبين أنها مخالفة للإسلام. من هذه حاله وهذا وصفه فإن هو الذي تحجز عنه البدعة، هو الذي. لكن هذا يدل على خطورة البدع وأنها خطيرة جدا وأن شررها عظيم، يعني ليست مثل الذنوب، يعني الذنوب حتى لو مات الإنسان وهو على كبيرة فإنه قد تكون عنده من الحسنات ما يمحو هذه السيئة، وقد يتوب منها، وقد يكون عنده كثرة استغفار، وقد يدخل في شفاعة الله عز وجل أو في شفاعة الشافعين، وقد يكون الله عز وجل أصابه ببعض المصائب في الدنيا تكفر مثل هذه الذنوب التي فعلها. لكن صاحب البدعة الذي أصر عليها واستمر عليها واعتقدها دينا فإنه بهذا الاعتقاد يكون شر عظيم عليه، لأنه اعتقد اعتقاد فهو أشد من المخالف للواجب أو من المخالف الواقع في المعصية، لأن هذا ما فعلها باعتقاد، بينما المبتدع فعل ما فعل باعتقاد. نعم.
قال رحمه الله: وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
أي نعم، يقول وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة، قال لا يوفق للتوبة. وهذا يبين خطورة البدع ويبين أنها من أقبح ما يكون، لأن فيها استدراكا على الشارع، فالشارع قد أتم لنا هذا الدين وهؤلاء أحدثوا فيه ما ليس منه، فهم أعظم من من فعل المخالفة للشرع وهو لا يعتقد أنها من الشرع، لأن يكون قد قصر يعني فيها ويتوب إلى الله منها. وأما صاحب البدعة فهو يتدين الله عز وجل بها ويعتقدها دينا، وهو بهذا الاعتقاد وبقائه على هذا الاعتقاد لا يوفق للتوبة، لأنه ما يرى نفسه أذنب، ما يرى نفسه أنه عصى، لسيما إن كان يدعو، إن كان يدعو إلى هذه البدعة ويزينها للناس ويرغب الناس فيها ويناظر عنها ويجادل عنها ويرد السنن بسببها ويحتقر أهل السنة ويزدري بهم ويشمت بهم ومن أجل مخالفتهم له في بدعته، فإن مثل هذا كما قال الإمام أحمد أنه لا يوفق للتوبة. فكلام المصنف رحمه الله تعالى كلام مفيد ونافع، وكل ما أتى بباب رحمه الله تعالى ألحق به بابا آخر يتمم هذا الباب. فلذلك كتابه هذا فضل الإسلام من أحسن الكتب ومن أنفعها التي تبين للإنسان المنهج العملي، المنهج العملي الذي يكون عليه المسلم صاحب السنة في الاعتقاد، في العبادة، في السلوك، في الدعوة إلى الله عز وجل، في التحذير من البدع. يورد آية، يورد حديثا، يورد قولا للسلف. هذه طريقة هذا الإمام. إذا تأملت الآية وتأملت الحديث وتأملت الأثر لوجدت أن هذا إنما ينبع من مشكات النبوة. ولذا كان رحمه الله تعالى يعيب عن من لا يرغبون الناس في القرآن أو في السنة أو في أثار السلف، وأنهم جعلوا حواجز بين الناس وبين الاستفادة من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحالوا بين الناس وبين الرجوع للقرآن، مع أن القرآن قد يسره الله عز وجل، قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأن الله عز وجل أمرنا أن نقرأ القرآن وأن نتدبر القرآن وأن نستفيد من القرآن، فهو كلام الله عز وجل وهو أفيد الكلام وأنفع الكلام. لكن إذا قيل للناس أنكم لا تستطيعون فهم كلام ربكم ولا فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحتاج إلى أن يكون الإنسان مجتهد اجتهادا مطلقا لكي يفهم القرآن أو يفهم السنة أو يفهم أثار السلف، إذن ترك القرآن، وإذا قرأ القرآن يقرأه للبركة، لا يقرأه ليعمل به، ليحل حلاله، يحرم حرامه، يؤمن بمتشابه، يعمل بمحكمه، يقرأه قراءة تدبر وتأمل. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأها، يعرف معناها، يعمل بمقتضاها. أثار السلف الذين بيّنوا معنى القرآن وبيّنوا معنى السنة، فينتفع المؤمن إذا ربط بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، ولذلك العلم هو معرفة الهدى بدليله، أن تعرف شيئا من الحق مقرون بالدليل، هذا هو العلم. العلم ليست بكثرة الحفظ، فقد يحفظ الإنسان أشياء كثيرة لكن لا تدخل في معنى العلم إلا إذا دل عليها الدليل الصحيح من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الأمة، واعتقد الشخص صحة هذا الدليل والعمل بهذا الدليل على وفق ما دل عليه الدليل. ففرق كبير بين الناس في العمل، من يعمل العمل وهو يعتقد مشروعية العمل ويعرف دليل العمل الذي يعمله، وبين من يعمل وهو لا يدري على دليل ولا على غير دليل. فقد تجد شخصين يصليان بجنب بعضهما وبينهم من الأجور الفرق الكبير، لأن هذا صلى وهو يعرف حقيقة الصلاة ومعنى الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة ووجبات الصلاة، فأخلص فيها لله عز وجل وتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصلي كما يصلي الناس، لو أخل بركن أو بشرط أو بواجب لا يدري ما العمل الذي يعمله ليسدد هذا الخلل الذي حصل منه. فمن عادة المصنف رحمه الله تعالى أن يعيد الناس إلى ما كان عليه أهل الإسلام في أولهم، ما عليه الصدر الأول زمن الصحابة والتابعين، أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعلمون قصة الرجل من العلماء الذين كان يدعو على شيخ الإسلام محمد الوهاب ويذمه ويسبه في كل مناسبة ويلعنه، فنزعوا غلاف الكتاب الذي هو كتاب التوحيد وأتوا إلى هذا العالم وقالوا اقرأ هذا الكتاب، فقرأه وإذا به آية وحديث وأثر، آية وحديث وأثر، آية وحديث وأثر، فقال هذا للبخاري، للإمام البخاري، قالوا لا هذا لمحمد بن عبد الوهاب، هذا لمحمد بن عبد الوهاب. وإذا به يتوب إلى الله عز وجل ويدعو لهذا الإمام في كل مناسبة ويترحم عليه، لأنه ما أتى بشيء جديد ولا يريد للناس أن يأخذوا بكلامه، هو ما دعا الناس إلى مذهب أتى به هو، وإنما دعاهم إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى التمسك بأثار السلف المبينة للقرآن والمبينة للسنة، لأن الله أوجب ذلك، الله أوجب على الناس أن يتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يتقيدوا بهدي السلف، لأن الله عز وجل قال فاستقم كما أمرت، يعني أمرك أن تكون استقامتك كما أمرك الآمر وهو الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد بالنار من شاق الرسول وشاق أصحاب الرسول، لأنهم أولى الناس من حيث الوجود وأول الناس من حيث الوجود بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود مما تقدم أن منهجية هذا الإمام وطريقته في تأليفه لهذا الكتاب أنه يذكر الآية ويذكر الحديث ويذكر الأثر المبين للآية وللحديث، لأن الواجب هو اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الأخيار. نعم. يقول الأخ ما هو الضابط في أن يجعل المسلم هاجرا للقرآن؟ هل يوجد قدر معين لقراءة القرآن يوميا؟ يعني السلف كانوا يختمون القرآن في 3 أيام، في 7 أيام، في 10 أيام، في شهر. فيفهم من كلامهم وطريقتهم أنه لا يترك القرآن في أكثر من شهر، يعني على الأقل يختم القرآن في الشهر مرة، في الشهر مرة، أنه 30 جزء، فيكون في كل يوم جزء أو يقرأ في اليوم أكثر من جزء، المهم أنه ما يجعل يعني يمر على الشهر وهو لم يختم فيه القرآن. يقول هل يعتبر المقلد رؤوس أهل البدع من المبتدع؟ نعم، يعني من اتبع المبتدع في بدعهم فهو يلحق بهم، فهو يلحق بهم، وإن كان الرؤوس أشد إثما وأشد ضلالا وأشد وزرا ممن قلدهم واتبعهم في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.